السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أهم أمور العقيدة معرفة الله تعالى والإيمان به، وذلك يستدعي الإيمان بوجود الله والإيمان بكمال قدرته والإيمان بكمال تصرفه في خلقه، كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته التي هي أسماء حسنى وصفات علا والتي هي صفات كمال ونعوت جلال. وما بقي أو ما سوى ذلك فإنه يعتبر تابع لهذا الركن، بقية أركان الإيمان، وكذلك بقية أمور العقيدة تابع للإيمان بالله، وذلك لأن من آمن بالله تعالى وآمن بصفاته وآمن بوحدانيته وبكماله استدعى ذلك عبادته واستدعى ذلك طاعته وحده وتصديق رسله الذين بلغوا عنه، واستدعى ذلك وحدانيته وتوحيده وإخلاص العبادة له. وما يتفرع عن ذلك من الأعمال تابع لهذا الاعتقاد. نواصل القراءة، نقرأ في من حيث وصلنا. نقرأ إن شاء
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة، ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ويقولون
القرآن كلام الله. مسألة اللفظ.
قال المعلق جزاه الله خيرا: مسألة اللفظ بالقرآن اضطرب فيها أقوام من أهل الحديث والسنة. قال ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ: ثم انتهى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقرآن وتشانئهم وإكفار بعضهم بعضا، وليس ما اختلفوا فيه مما يقطع الألفة ولا مما يوجب الوحشة، لأنهم مجموعون على أصل واحد وهو القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال ابن القيم: وأئمة السنة والحديث يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب، والقرآن عندهم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله، إلى أن قال: البخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمثل من كلام أبي عبد الله، فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ، إلى أن قال: والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، الثاني التلفظ به والأداء له فعل العبد، فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفس الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني فمنع الإطلاقين. وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل، وهو الذي سمعه جبرائيل من الله وسمعه محمد من جبرائيل. تنبيه: لقد زعم كثير من أهل الأهواء أن الإمام البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولكن بعد التحقيق تبين أن نسبة هذا القول للإمام البخاري رحمه الله من قبل شهادة الزور عليه، وأنه براء من هذه المقالة. ولقد صرح الإمام البخاري نفسه أن من قال إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب عليه. قال محمد بن نصر: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال: ليس إلا ما أقول. وقال أبو عمر والخفاف: أتيت البخاري فناظرته في الأحاديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومه والرأي وهمدان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. إذن الثابت عنه أنه قال أفعالنا مخلوقة، فيدخل في هذا تلفظ القارئ بالقرآن وكتابة الكاتب لألفاظ القرآن وحفظ الحافظ للقرآن وجهر القارئ بالقرآن وحسن صوته وتغنيه بالقرآن، فهي أمور مخلوقة لأنها من أفعال العباد. فهذا ما ذهب إليه رحمه الله، وهذا تفصيله في المسألة. تتأمل
يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكرنا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فصفة الوجه في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، وفي قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونحوه، هذه صفة ذات. الوجه بعض من الذات. وصفة السمع والبصر في قوله: وكان الله سميعا بصيرا، قد سمع الله الذي أراك حين تقوم، هاتان صفتان ذاتيتان. وصفة العلم والقدرة صفات ذاتية أيضا. لا شك أنه دائما متصف بالعلم ومتصف بالقدرة، وما ذاك إلا أنها صفات كمال، وإذا فقدت حل بدلها ناقص، فلذلك نقول إنها صفات ذاتية. وكذلك صفة القوة والعزة صفات ذاتية أيضا، وذلك لأنها ملازمة للموصوف، فهو تعالى قوي لا يكون في وقت من الأوقات مخالفا للقوة، وكذلك عزيز لا تنتفي عنه العزة في وقت من الأوقات. ولذلك يثبت أهل السنة هذه الصفات ويجعلونها صفات ذاتية. يوافقهم الأشاعرة على إثبات السمع والبصر وإثبات القدرة والإرادة وإثبات الحياة والعلم وإثبات السلام. وذلك لأنهم في زعمهم أثبتوها بالعقل ولم يستندوا في إثباتها إلى النقل، فلما رأوا أن العقل يثبتها أثبتوها، ولكن ألزموا بإثبات البقية بإثبات القوة وبإثبات العزة والحكمة وبإثبات صفات الذات كلها كالوجه واليد وما أشبهها، يلزمهم إثبات ذلك. وقد ذكرنا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه بصير في قوله والله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا. البصر هو إدراك المبصرات، إدراك الأشياء، ويقول العلماء إن الله تعالى سمى نفسه بصيرا فيلزم إثبات كمال البصر، ويقولون أيضا إنه سبحانه كما أثبت الاسم بصيرا فقد أثبت الفعل، كما في قوله إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى هذان فعلان، وكذلك في قوله الذي يراك حين تقوم. يراك هذا أيضا فعل، فعل مضارع، فيدل على إثبات أن الله تعالى يرى العباد وأنه لا يخفى عليه منهم خافية. وكذلك أيضا أثبت لنفسه صفة العين في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وأثبت الأعين تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا. والعين هي آلة البصر، فأثبت لنفسه هذه الصفات البصر والعين والرؤية، أي أنه يرى، وكل ذلك أدلة واضحة في إثبات هذه الصفة، فيثبتها أهل السنة كما جاءت. ورد في آية طه ولتصنع على عيني، هذا فيه إثبات العين مفرد، ولكن يراد به الجنس كما في اليد في قوله تبارك الذي بيده الملك، أي جنس اليد لا أنه عين واحدة. ورد في آية القمر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر بأعيننا، ورد بلفظ الجمع، والجمع ها هنا مضاف إلى ضمير الجمع أعيننا، وقد ذكرنا أن هذا الجمع لأجل التعظيم، أن الله تعالى يذكر نفسه بلفظ الجمع كما في قوله نحن قسمنا، والجمع يذكره من يعظم نفسه عن نفسه. نحن قسمنا إنا أعطيناك بأعيننا، فقوله تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، أي ذكر الجمع لمناسبة ضمير الجمع. فهذا هو إثبات هذه الصفات. كذلك صفة المشيئة يتكرر إسناد المشيئة إلى الله تعالى في الآيات وفي الأحاديث. ثبت أنه في عليه السلام قال في الدعاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ودليل ذلك من القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ولا شك أن الله تعالى قد أعطى العباد مشيئة تناسبهم، ولكن مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله، فلا يشاءون إلا ما شاءه الله. أثبت لهم المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم ربط مشيئتهم بمشيئته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن هنا نعرف أن مشيئة الله تعالى غالبة لمشيئة العبد، أن العبد له مشيئة تناسبه، ذلك أن الله أعطاه قوة يزاول بها الأعمال وتنسب إليه، سواء كانت أعمالا بدنية أو أعمالا قلبية أو أعمالا قولية، فإنها تنسب إليه. كما نسب الله تعالى بعض الأقوال إلى أصحابها، نسب الله قوله عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لو شاء الله تعالى لأحرس لسانه ولم ينطق بهذه الكلمة. وكذلك النمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت، لو شاء الله لأعجمه وحال بينه وبين أن ينطق بهذه الكلمة الكفرية، ولكن الله تعالى مكنه، فالكلمة تنسب إليه ويعاقب عليها ويحاسب عليها، وهي داخلة تحت مشيئة الله تعالى. هو الذي مكنه وهو الذي أقدره على ذلك، وتنسب الأفعال إلى العباد لأنهم مصدرها. وكذلك الأعمال الصالحة تنسب إليهم لأنهم الذين باشروها، ولو كانت متوقف وجودها على إرادة الله تعالى وعلى قدرته ومشيئته. يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو شاء مشيئة قدرية لآمنوا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء لهدوا كلهم، ولكن حكمته اقتضت أن يكون منهم بر وفاجر، مؤمن وكافر، وذلك كله خاضع لإرادة الله تعالى، حيث خلق دارين: الجنة والنار، وجعل لكل منهما أهلا. فلو أنه سبحانه أعطى كل نفس هداها وهدى الناس كلهم، لما كان هناك فرق بين المؤمن والكافر، ولما كان هناك جنة ونار. لكن من حكمته أنه جعل هذا ميله إلى الكفر وهذا ميله إلى الإسلام، فمكن لهؤلاء ومكن لهؤلاء، وإلا فإنه سبحانه قادر على أن يقبل بقلوبهم. إن شأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذا شاء الله تعالى خضعوا وأقبلوا كلهم وأنابوا إلى ربهم، ولكن حكمة الله تعالى ارتبت أن يكونوا قسمين، وأن يكونوا في الآخرة فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، مع أن الحجة لله عليهم. فإذا قالوا: أنطعم من لو شاء الله أطعمه؟ فالجواب: إن الله أعطاكم قدرة ومشيئة تناسبكم تقدرون بها على أن تطعموا من تريدون إطعامه. وإذا قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، فالجواب أن نقول مشيئة الله نافذة، ولكن هو سبحانه قد مكنكم وأعطاكم هذه المشيئة التي تناسبكم وتستطيعون بها مزاولة الأعمال، فلا تقعوا في حيرة ولا تحتجوا بهذه المشيئة على ممارسة الأعمال السيئة وعلى البقاء عليها، فأنتم قد مكنكم الله وقد أعطاكم السمع والبصر وقد أعطاكم الأفئدة وقد فتح لكم المعرفة وقد أقام عليكم الحجة وأزال عنكم الأعذار وبين لكم طرق الخير وطرق الشر وهدى من شاء فضلا منه وأضل من شاء عدلا منه وجعل هناك وسائل تجلب هؤلاء إلى الخير وسائل تصد هؤلاء عن الشر، فسلط على الإنسان أعداءه وهي الشياطين كما في قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فتنة وابتلاء من الله، خصهم بالشياطين، خص الكفار بالشياطين. قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه يعني الكفار والذين هم به مشركون. ولهذا يعترف الشيطان فيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فعلى هذا نقول إن الله سبحانه قد أقام الحجاج وقد قطع الأعذار وقد بين الخير والشر وقد هدى من هدى فضلا منه وقد أعطى الجميع قدرة تناسبهم وقد مكنهم، أعطاهم السمع والبصر والفؤاد والقوة والأيدي والأرجل يعملون ويتمكنون وهكذا، فأمرهم بأن يعملوا، فمنهم من عمل ومنهم من لم يعمل. نقول هذا فيما يتعلق بالأعمال الصالحة والطالحة، وهذا أيضا يتمشى على الأعمال الدنيوية، وذلك لأن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على المزاولة، على مزاولة الأعمال وعلى التكسب وتحصيل الأرزاق، فليس قوت الإنسان ينزل عليه من السماء ناضجا طعاما ناضجا، ولكن يؤمر بأن يتكسب ويتسبب ويحترف ويحرص ويستعمل ما أعطاه الله من القوة. فهو بهذا إذا استطيع مزاولة الأعمال الدنيوية، هذه القدرة التي ذكره الله تعالى منها هي خاضعة لقدرة الله، ولو شاء لشل حرشته كما يفعل بمعوقين، لو شاء لأقعده فلم يستطع القيام، ولشل يديه فلم يستطع العمل، ولا أخرس لسانه فلم يستطع النطق، ولا أعمى بصره وأصم سمعه فلم يستطع السمع والبصر كما فعل ذلك من شاء من خلقه، ولكن أعطاه هذه الأمور حتى يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. ومن طبع الإنسان أنه ينبعث لطلب المكاسب، ينبعث لطلب الرزق، كما أن ذلك من طبع الحيوان. الحيوان والبهائم من طبعها أنها تنتشر في الأرض وتطلب الرزق، تطلبه ولا تجلس في أوكارها ولا في بيوتها، بل تتقلب. الطيور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتقلب، تغبط ناسنا تروح بطانا. البهائم إذا أطلقت فإنها تنتشر في الأرض وترعى بأفواحها. الإنسان كذلك ينتشر في الأرض يطلب الرزق، فنشوف مناكبها وكل من رزقه، يمشي في مناكبها فيحرث إذا كان يستطيع، ويحفر إذا كان يحفر، ويبني ويتكسب بأنواع المكاسب، ويتعاطى حرفة ويتعاطى صناعة أو ما أشبه ذلك ليحصل منها على قوته الذي يتقوى به. فكما أنه لا يجلس في منزله ويطلب الرزق أن ينزل عليه من السماء، نقول له فكذلك الآخرة اعمل لها كما تعمل للدنيا، ولا تعتمد على القضاء وعلى القدر وتقول ما هداني الله، لو هداني الله فعلت كذا وكذا. عاب الله تعالى على الذين يقولون هذا، كما في قوله تعالى أن تقول نفس ما حسرتك على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يعني كأنهم يحتجون بالقدر، يعني أن الله هدانا. فإذا رأيت الذين يقولون هذا فقل الله أعطاك ما تقدر به. كثيرا ما ننصح بعض الجهلة ونقول لهم استقيموا على طاعة الله، أقيموا عبادة الله، أنقذوا أنفسكم من عذاب الله، فيحتجون بالقدر. ويقول أحدهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فيحتج بهذه الآية. وما علم أن الله تعالى قد أعطاه أسباب الهداية، كما في قوله تعالى ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. الكلام على هذه المسألة طويل، مسألة الاحتجاج بالقدر. فكثيرا ما نلقى منهم عنة وتعنتا وصعوبة رد، حيث أن هؤلاء العصاة يتمادون في معصيتهم ولا يرجعون إلى رشدهم ولا إلى الحق الذي يردون إليه. ويقال لهم ارضعوا على أنفسكم، فأنتم الآن ما توافقون على الاعتداء عليكم. ولعله يأتي زيادة بحث في هذا. تترك عشرة ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب. لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. الله تعالى عالم بنا وبأحوالنا. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان يعلم وساوس النفس وخطرات القلب فإنه لا يخفى عليه أعمال العباد كلهم، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. يعلم ما كان وما لم يكن وما سوف يكون، فلا يخرج عن علم الله تعالى شيء. وكذلك أيضا أفعال العباد وقدرتهم لا تخرج عن مشيئة الله، لا يقدرون على أن يخالفوا مشيئة الله تعالى، فمشيئة الله غالبة. ولهذا قالوا ما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله في موضعين. وكثيرا ما يذكر أن مشيئة الله تعالى غالبة على كل شيء، ولكن المشيئة والقدرة التي منحها العباد تناسبهم، ليس لأحد أن يبدل علم الله تعالى. الله تعالى هو العالم، فمتى علم في هذا الإنسان شيئا فلا بد أن يحصل ما علمه الله فيه، سواء قريبا أو بعيدا. فإذا علم الله تعالى في هذا الإنسان أنه يموت سعيدا، فلو حاول الناس كلهم أن يردوه عن إسباب السعادة لم يستطيعوا. ولو مثلا شقي وعصى في وقت من الأوقات لرد الله له رشده إلى أن يموت وهو على السعادة. وكذلك بالعكس، إذا علم الله شقاوة عبد فلو حاول الناس كلهم أن يهدوه لم يستطيعوا. ولو اهتدى في زمان من الأزمنة، فإن الله تعالى إذا قدر أنه يموت على الشقاوة لا بد وأن يموت عليها مهما كانت الحال. ثم يقول: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يتصرف بقراءة القارئ له وبلفظه فإنه كلام الله، وأنه محفوظ في الصدور، مكتوب بالألسن، مكتوب في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال بخلق القرآن، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن، فقد قال بخلق القرآن. مسألة خلق القرآن من أقدم المسائل خلافا بين أهل السنة وبين المعتزلة، وما ذاك إلا أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام، ينكرون أن الله تعالى متكلم، ويرمون من أثبت الكلام أنه مشبه وأنه ممثل. وذلك لأنهم يعتقدون أن الكلام لا يخرج إلا من بين الشفتين، ومن اللسان واللهوات، ومن الحنجرة التي تدفعه بالنفس وبالهواء، وأن هذه إنما هي في المخلوق. فإذا قلنا إن الله متكلم فلا بد أن يكون كلام الله مثل ما نعقله، أنه يخرج من هذه المخارج التي يخرج منها كلام البشر، فيكون ذلك تشبيها. هذا هو الذي دفعهم إلى إنكار صفة الكلام، فأنكروا ما أخبر الله تعالى من أنه كلم موسى. مر بنا الآيات التي في الكلام من قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، ومثل قوله: وكلم الله موسى تكليما، وما أشبه ذلك. فكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه يتكلم، كلم الله موسى، قال تعالى: منهم من كلم الله، يعني موسى، وكلم الله موسى تكليما، كلمه. لا شك أن هذا دليل صريح على أنه كلم موسى. ذكروا أن بعض المعتزلة جاء إلى أبي عمرو أبي عمر القاري أحد القضاة السبعة وطلب منه أن يقرأ هذه الآية بنصب الاسم الشريف. قال اقرأها. وكلم الله موسى تكليما. وقصده بذلك أن يكون موسى هو المتكلم هو الذي كلم الله وأن لا يكون الله مكلما له. ولكن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله كان ذا فطنة وفهم فقال هب أني قرأت هذه الآية أو أنت قرأتها كذلك كيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فضحك ذلك المعتزلي وعرف أن هذه الآية لا حيلة له في تحريفها وكلمه ربه لا حيلة له في أن يغيرها. ثم ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة حرفه كلم الله وكلمه فحرفوها وتحريفا معنويا وقالوا التكليم هو التجريح كلمه يعني جرحه بأظافر الحكمة ويريدون بذلك نفي أنه كلمه بكلام سمعه. التكليم الأصل أنه هو المخاطبة هذا هو الأصل في التكليم والعرب إذا أراد التجريح فلا بد أن يكون هناك قرينة تدل عليه وليس في القرآن هذه اللفظة وإن كانت في اللغة وفي الحديث فمن مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دمنا في حريح المسك. ولكن هذا التحريف بعيد أن يفسر التكليم بأنه التجريح وذلك لأن المتبادر أنه كلام. ثم أيضا ينتقض هذا بأدلة أخرى تفسيرهم للتكليم بأنه التجريح يرده التصريح بالكلام. قال الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. صرح بالكلام لم يقل بتجريحي ولم يقل بتكليمي بكلامي فلا حيلة لهم في أن يردوا هذه اللفظة. كذلك آيات النداء وإذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وناديناه من جانب الطور الأيمن. لا شك أن النداء لا يكون إلا بكلام مسموع فهو يرد تأويلهم الكلام التكليم بأنه التجريح. النداء كلام مسموع يسمع يعني صوت يسمع ويظهر. كذلك أيضا الكلام الذي حكاه الله تعالى عن نفسه لموسى وخاطبه به كلام صريح في قوله تعالى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب. هذا هو الكلام الذي ناداه به اذهب إلى فرعون إنه طغى. كذلك أيضا قول الله تعالى قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذا أيضا كلام صريح. وهكذا قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها نودي يا موسى إني أنا ربك فأخلعت يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. في الآخر في الكلام هذا هو الذي سمعه من ربه أنه ناداه بهذا الكلام إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكذلك قوله تعالى لما ذكر أنه نودي بالوادي المقدس من شجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فإذا هي تهتز كأنها جن. فلما رأها تهتز كأنها جن لا شك أن هذا هو الكلام. فهل يقال إن هذا تجريح؟ لا شك أن المعتزلة في تأويلهم وتكلفهم قد وقعوا في تحريف من كلم أشبه فيه اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. مشهور أن أول من أظهر ذلك هو الجعد، الجعد بن صفوان، لما قرأ في القرآن أن الله كلم موسى أنكر ذلك وقال ما كلم الله موسى، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا والخليل هو الحبيب أنكر ذلك وقال لم يكن الله يصب أحدا ولا يتخذ أحدا خليلا. اشتهرت هذه المقالة عنه وقتل في القصة المشهورة التي ذكرها البخاري بسنده في خلق أفعال العباد، وهي أنه أوثقه أمير الكوفة خالد بن القسري ولما خطب الناس في يوم العيد وانتهى من خطبته قال لهم أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد. ثم نزل فقتله فجعله بمنزلة الأضحية التي تذبح في يوم العيد، جعله ضحيته يعني تقرب بها إلى الله تعالى. ذكر ذلك ابن القيم في أول النونية بقوله ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فذكر أن السبب أنه قال ليس إبراهيم خليل الرحمن وليس موسى كليم الرحمن ولم يكلم الله أحد من خلقه. الأدلة من السنة واضحة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى آدم ينادي بصوت يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ينادي بصوت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه بدون مترجم يسمع كلام الله ويكلمه. لا شك أن هذه أدلة واضحة. كذلك أيضا من القرآن يذكر الله تعالى كلماته كما في قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت يعني كأنها وصفت بالتمام وبالكمال. وكذلك قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكذلك قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تكلم العلماء على مثل هذه الآيات وقالوا كيف تنفد، كيف تنفد كلام الله وهي ليس لها نهاية وليس لها بداية والمخلوق له بداية ونهاية. وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه لو أن البحار الدنيا صارت مدادا يعني حبرا، وأن أشجار الدنيا من أولها إلى آخرها صارت أقلاما، فكتب بتلك الأقلام وكتب بذلك المداد، وجعل مع البحار مثلها 7 مرات لما نفد كلام الله، لنفد البحر وكتب به حتى ينفد مع غزارة البحر، ولتكسرت الأقلام دون أن ينفد كلام الله. إذن فهذه أدلة واضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. نقول لما أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام وقالوا إن ذلك يستدعي تشبيها، بين لهم أهل السنة أنه لا يستدعي تشبيها، فالله تعالى يتكلم كما يشاء، ولا يلزم أن يكون كلامه يخرج من المخارج التي يخرج منها كلام الآدمي، يعني لا يلزم أن يكون هناك قصبة هوائية، ولا أن يكون هناك مثلا هوات أو أسنان أو شفتان أو لسان أو نحو ذلك. الله تعالى قادر على أن يتكلم كما يشاء. نحن الآن نشاهد الأدوات التي يخرج منها الكلام، وهي ليست لها هذه الأدوات. فعندنا مثلا هذه الأشرطة التي هي جماد، ومع ذلك تسجل الكلام وتحفظه، ثم بعد ذلك يخرج كما هو، ولا نقول مثلا إن هذا الحديد أو إن هذه الأشرطة لها ألسنة ولها قصبات ولها شفايا وما أشبه ذلك، بل يخرج منها الكلام كما دخل، فلا يلزم أن يكون هناك ما التزموه. إذن فالله تعالى قادر على أن يتكلم كما يشاء، وأن يسمع كلامه من شاء من عباده، كما أسمعه موسى وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وبعد أن أنكر المعتزلة هذه الصفة احتج عليهم القرآن، وقيل إذا قلتم أن الله تعالى لا يتكلم نختمكم بالقرآن، لأن القرآن من الله تعالى فهو كلامه، فعند ذلك انتقلوا إلى حجة أخرى، ألا وهي أنه مخلوق. سبحان الله، أليس من الأعراض؟ كيف يكون العرب مخلوقا؟ فقالوا مخلوق، كيف خلقه؟ قالوا خلقه كما خلق الأرض وكما خلق الشجر وكما خلق البشر وكما خلق الأعراض والجواهر وما أشبهها، كيف خلقه؟ قالوا مخلوق فقط. يحاول خصومهم أن يجدوا جوابا واضحا يتضح به أنهم يقولون بأنه مخلوق بكلمة كذا وكذا، ولكنهم يتوقفون على كلمة مخلوق. فلما تمكنت هذه الشبهة عند ذلك أوضح العلماء رحمهم الله ما عندهم من العلم وما يعتقدونه، فأوضحوا بأن القرآن كلام الله تكلم به كما شاء، وأنه من جملة كلام الله، كلام الله تعالى ليس بمحصور بل لا يمكن حصره. كذلك أيضا الكتب التي أنزلها على الأنبياء كلها كلامه، فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلامه، والزبور كلامه، والصحف التي أنزلها على موسى وعلى إبراهيم، أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى، هي كلام الله، والألواح التي أعطاها موسى كلام الله، في قوله تعالى وألقى الألواح، وفي قوله تعالى أخذ الألواح، وفي نسختها وكتبنا له في الألواح من كل شيء. لا شك أن هذه كلها كلام الله تكلم بها كما يشاء. وإذا اعتقدنا أنها كلام الله، فإننا نعتقد أنها أنه تكلم بها حقيقة، وأنه أوحاها إلى أنبيائه من البشر بواسطة رسله من الملائكة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل بها الروح الأمين. تنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلذلك جعله الله تعالى بهذا اللسان العربي الواضح الذي يكون مفهوما للمخاطبين. إذن فهو كلام الله أنزله على أنبيائه، كل من أنزل عليه وحيا فإنه كلامه، ينزل عليهم كلامه الذي تكلم به كما يشاء. فالقرآن كيفما تلي وكيفما قرئ فهو كلام الله لا يخرج عن كلامه. إذا كتب في المصاحف فهو كلام الله، إذا سمع القارئ يقرأه فهو كلام الله تعالى، إذا حفظه الحافظ في صدره قلنا هذا يحفظ كلام الله تعالى، إذا رتله قلنا هذا يرتل كلام الله، إذا لحنه فإنه نقول هذا يلحن كلام الله. الكلام في الأصل هو الكلام الذي تكلم به الله تعالى كيفما قرئ وكيفما تلي وكيفما تصرف في قراءة القارئ وبألفاظ القراء فهو كلام الله. يحفظونه في صدورهم وهو كلام الله، يتلونه بألسنتهم وهو كلام الله، يكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله تعالى. ليس شيء منه مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ ابتدأ الله تعالى كلامه وإليه يعود، كما ورد في الأحاديث أنه في آخر الزمان ينسخ من المصاحف وينسخ من الصدور عندما يبقى لا يعمل به. فهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ليس شيء منه مخلوق. وإذا قرأه القارئ فإننا نقول حركات القارئ مخلوقة، وأما نفس الحروف التي يقرأها ونفس الكلام الذي ينطق به فإنه غير مخلوق، بل هو كلام الله، وكلام الله تعالى من علمه، وعلمه ليس بمخلوق لكونه صفة من صفاته. ومن ادعى أن علم الله تعالى أو شيئا من صفاته الذاتية مخلوق فقد كفر، حيث جعل ربه الذي هو خالق كل شيء محلا للحوادث. بعد ذلك نقول لما وقعت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، تمكنت في آخر القرن الثاني، ولكن ما اشتهر الإلزام بها إلا في أول القرن الثالث، وذلك لأن الخليفة المهدي المأمون انخدع ببعض المعتزلة فقربهم، ومن أشهر من قربه أحمد بن أبي لؤاد، وكان لسنا جريئا في الكلام قوي الحجة، عنده من الجرأة وعنده من الفصاحة والبلاغة ما جعله يكون محلا للثقة به، فوثق به الخليفة المأمون، ولما وثق به قربه وولاه قضاء وصار وزيرا له وجلسا له. فكان من جملة ما دعا الخليفة إليه أن يبين له أن هذا من واجب المسلمين أو من عقيدتهم، وأن الذي يقول إن الله متكلم وأنه يتكلم فقد شبه الله تعالى بالمحدثات ويكون بذلك كافرا. حتى أدى الأمر إلى أن قتل كثير من أهل السنة بسبب تصلبهم في هذا الأمر وعدم امتناعهم من القول بخلق القرآن. ولما تصلب كثير منهم كان من جلس الذين تصلبوا وصبروا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فأصر على أن يصبر على الحبس ويصبر على الضرب، فضرب وجلد جلدات. لما أنه أحضر إلى المأمون دعا الله ألا يريه وجهه، فمات المأمون قبل أن يصل إليه، ولكنه أوصى أخاه المعتصم بأن يستمر في هذه الفتنة، فاستمر فيها وحبس الإمام أحمد وبقي سجينا مدة طويلة وجلد جلدات كبيرة، حتى ولكنه تصلب وصبر. جاءه بعض المعتزلة وقال: يا أحمد قل في أذني إن القرآن مخلوق وأنا أخلصك من هذه الأنكال ومن هذه الأغلال ومن هذا العذاب. فقال له: قل في أذني إن الله متكلم أن القرآن كلام الله، وأنا أشفع لك عند الله وأشهد لك بأنك من المؤمنين بكلام الله. من جملة ما احتج به عليهم من الأدلة أنه احتج عليهم بأن كلام الله تعالى لا يمكن أن يتغير. فقرأت في بعض التراجم أنه جاء به وقيل له: هل رأيت رؤيا؟ فقال: نعم رأيت رؤيا. ما هي؟ قال: رأيت كأني قمت لأصلي، فقرأت في الركعة الأولى بقول أعوذ برب الفلق، فلما قمت للركعة الثانية أردت أن أقرأ أقول أعوذ برب الناس فلم أقدر، فالتفت فوقي وإذا القرآن ميت. فعند ذلك أخذته وغسلته وكفنته، فقال المتت من حوله: وهل القرآن يموت؟ فقال: أنت تقولون إن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت. فانتبهوا أن هذه حجة عليهم، يقول: نعم لو كان القرآن مخلوق فالمخلوق يموت ويأتي عليه العدم. فإذا أنكرتم هذه الرؤيا فأنشروا قولكم أن القرآن مخلوق. والرؤيا التي ذكرها يعني رأيتها مكتوبة، ويمكن أنها إذا مطبوعة في بعض الكتب المطولة ترجمة الإمام أحمد الطول المطولة لابن جوزي وغيرها. فعلى كل حال القرآن كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مسألة الكلام هي من أقدم المسائل الخلافية بين أهل السنة وبين المبتدعة، حيث أنكر المبتدعة أن الله تعالى متكلم، ثم احتج عليهم بالقرآن فادعوا أنه مخلوق، فعند ذلك طال الخصام والنزاع بينهم وبين أهل السنة في تفنيد شبهاتهم وفي الرد عليهم. اتفقت كلمة المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، وصرحوا بأنه غير مخلوق، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب، فهو عين كلام الله الذي تكلم به وحيا وسمعه منه رسوله الملكي وبلغه إلى رسوله البشري، وهو على ما هو فيه، فيه حكم وأحكام، أوامر ونواهي، قصص وأمثال، عبر ومواعظ، فيه وعد ووعيد، محكم ومتشابه، مطلق ومقيد، كل ذلك كلام الله تعالى. ثم معلوم أن الله تعالى تكفل بحفظه وتولى ذلك، حفظه الله حتى وصل إلينا كما هو، نحفظه في الصدور ونكتبه في السطور، ولا يخرج بذلك عن كونه كلام الله، حروفه ومعانيه. فنرد على الذين قالوا إنه مخلوق كالمعتزلة بأن الله تعالى سماه كلامه في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. معلوم أنهم يسمعونه من القراء، يسمعونه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة الصحابة، ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله. وكذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. معلوم أنه لا يسمعه إلا من القراء، لا يسمعه من الملك ولا يسمعه من الرب تعالى، يسمعه بواسطة القراء. وكذلك قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. وقد أثبت الله تعالى لنفسه القول في قوله تعالى في عدة آيات: والله يقول الحق، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله إني منزلها عليكم. فالقول لا شك أنه هو الكلام، كذلك يرد على الأشاعرة الذين يدعون أن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، وأنه ليس هو كلام الله عينا، وذلك لأنهم اعتقدوا أن كلام أن الله تعالى لا يتكلم بمثل هذه الحروف، وقالوا كلام الله هو المعاني دون الألفاظ. وشبهتهم بيت ينشدونه كثيرا، فيقول قول قائل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يرددون هذا الكلام ويقولون هذا قول الشاعر العربي، الشاعر العربي يجعل الكلام هو المعنى لا أنه هو اللفظ. بحثنا وبحث العلماء عن هذا الشاعر فقالوا إنه هو الأخطل. نظرنا وإذا البيت لم يوجد في ديوانه المشهور، ثم رواه بعضهم إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب على تقديد ثبوته عن الأفضل. ثم نظرنا وإذا هذا الشاعر نصراني لم يدخل في الإسلام، تمسك بنصرانية ولو كان من العرب من بني تغلب، والنصارى قد ظلوا في معنى الكلام اعتقدوا أن عيسى هو نفس الكلمة، فعلى هذا يكون هذا الشاعر تكلم به على معتقده الباطل، فلا يكون حجة. هذا هو دليل هؤلاء الأشاعرة، يقبلون هذا البيت ويعتمدونه، يعتمدونه في الكلام الذي هو أوضح شيء، فيقولون إن الكلام هو المعاني، وأما الحروف التي تسمع فليست كلاما، وهذا مخالفة للحس ومخالفة للظاهر. العرب لا يسمون الساكت متكلما، معلوم أنه ما دام ساكتا فلا ينسب إليه كلام، ولو حدث نفسه ولو تصور في قلبه أشياء فليس متكلما وهو ساكت صامت. إذن فالكلام هو ما ينطق به، هذا هو الصحيح. على هذا فالقرآن الذي هو كلام الله هو عين الحروف، الحروف الموجودة والكلمات الموجودة والآيات والسور هي عين كلام الله، وهي التي ذكرها الله تعالى عن المشركين وتحداهم بها بقوله فليأتوا بحديث مثله. معلوم أن المراد بمثله هذه الحروف، وفي قوله تعالى قل لو كان البحر، وفي قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ليس المراد المعاني بل المراد الألفاظ والحروف، وهو الذي قال المشركون فيه إن هذا إلا قول البشر، يريدون به هذا القرآن الذي هو حروف وكلمات. فبطل بذلك دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الكلام هو المعنى دون اللفظ. ذكرنا أن السلف رحمهم الله بدعوا وشنعوا من يقول إنه مخلوق، وجعلوهم جهمية معتزلة مبتدعة منكرين لصفة من صفات الله تعالى. ثم جاءتنا أيضا عبارة قد ترد في بعض كلامهم، وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه العبارة محتملة، فلأجل ذلك نهى عنها السلف رحمهم الله وشددوا في النهي عن استعمالها، وبدعوا من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه قد يكون مرادهم باللفظ الملفوظ الذي هو كلام الله. هذا هو الصحيح في قولهم لا تقولوا أو انهوا عن قول لفظي بالقرآن مخلوق. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يحتمل معنيين، يحتمل أن يريد باللفظ الملفوظ، ويحتمل أن يريد باللفظ الحركات، فمعلوم أن حركات الإنسان مخلوقة حركات فمه، حركات شفتيه، وحركات لسانه، وحركات قلطباته الهوائية، وحركات نفسه مخلوقة. الإنسان بحركاته وبأفعاله مخلوقة، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فإذا قصد الإنسان أن حركاته مخلوقة فإنه صحيح. وعلى هذا بيّن العلماء أن أفعال العباد مخلوقة. أما إذا كان يريد باللفظ المفهوم فإن القرآن كلام الله، ولو تلفظ به من تلفظ به فهو كلام الله أينما قرئ وأينما تلي وأينما نسخ. عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية بقوله: إن الكلام إنما يقال، إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. عبارة واضحة. ولأجل ذلك نقول: إذا سمعنا من يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعنا من يتكلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي ابتدأه. فكذلك إذا سمعنا من يقول مثلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قلنا هذا كلام الله هو الذي تكلم به ابتداء. وإذا جاء في القرآن حكاية لكلام غير الله فإننا ننسبه إلى أنه كلام الله، فنقول مثلا: قال الله تعالى عن فرعون: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قال الله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الله عن موسى: رب إنهم عصوني واتبعوا. قال الله عن موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يعني حكى الله تعالى قول موسى، فيكون القول لموسى ولكن بعدما حكاه الله تعالى في القرآن أصبح من كلام الله. فعبارة السلف رحمه الله إذا أراد التعبير الواضح يقولون القول قول الباري والصوت صوت القاري. فيقال: استمعوا للقرآن بصوت القارئ فلان ابن فلان. فصوت القارئ وحركاته لا شك أنه مخلوق، وأما نفس المقروء الذي هو كلام الله فإنه ليس بمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السائل يقول: إذا قال قائل إن القرآن مخلوق واستدل بقول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا،
لعلكم قرأتم كلام ابن عبد العزيز في شرح الطحاوية في مناقشة أدلة المعتزلة، فإنهم استدلوا بعمومات، فاستدلوا بآيات الجعل في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكان قد استدل بها بشر المريسي في مجادلته مع عبد العزيز الكناني كما ذكر ذلك في رسالته التي تسمى الحائزة. فخصمه الكناني وقال له: الجعل ليس هو الخالق، بل الجعل هو التصوير. فإن نقسمكم، قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، هل المراد أنهم خلقوا القرآن عظيم؟ وقول الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، هل المراد خلقوا له من عباده جزءا وأشباه ذلك؟ فكذلك الجعل في هذه الآية بمعنى التصوير، جعلناه يعني صيرناه عربيا، أي أنزلناه بهذا اللسان العربي. وقد تقرؤون في القرآن من أوله إلى آخره ما تجدون لفظا صريحا يفهم منه أن القرآن وصف بأنه مخلوق، بينما سائر المخلوقات يصرح بها بذلك. قال بعض العلماء إن الله ذكر القرآن في أكثر من 50 موضعا ولم يصرح في موضع واحد بالخلق، وذكر الإنسان في 17 موضعا وصرح فيها كلها بالخلق، ومن أقرب ذلك أول سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. انظر كيف فرق، علم خلق، علم القرآن خلق الإنسان. يستدل المعتزلة بعموم قوله الله خالق كل شيء، وأجاب أيضا عن هذه الآية في الكنان في رسالة الحيدة، وذلك أن بشرا قال له أتكر بأن الله خالق كل شيء، فإن قلت إنه خالق كل شيء وأن القرآن شيء فصلت لأنه مخلوق، وإن قلت إنه ليس بشيء كفرت لأنه مشاهد أنه من الأشياء. فأجابه بأنه شيء لا كالأشياء، وأن الآية ليست على عمومها، فلا يدخل فيها صفات الله تعالى، يستثنى منها صفات الله، فالله تعالى بصفاته ليس شيء منه مخلوق.
وهذا يقول ورد أن من قال نفسي بالقرآن المخلوق هو الذهلي شيخ البخاري، فهل هذا الكلام صحيح؟ الذهلي شيخ البخاري
محمد بن أحمد الذهلي هو الذي اتهم البخاري بأنه يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، وهو الذي شنع عن البخاري وقال البخاري يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، فلأجل ذلك وقعت بينه وبين البخاري وحشة، فامتنع من أن يصادق البخاري حتى اضطر البخاري إلى أن خرج من بلده التي هي نيسابور، خرج من أن لن يقف في نيسابور التي هي بلاد الزهلي. ثم حقق العلماء أن البخاري لم يقل هذه المقالة، كما سمعنا في النقول التي قرأناها في التعليق أنه لم يقل هذه المقالة، وإنما قال إن حركاتنا بالقرآن مخلوقة. وعبارة أهل السنة أنهم يقولون القول قول الباري واللفظ لفظ القارئ، اللفظ الحركات التي يتحرك بها اللسان هذه مخلوقة، حركات الإنسان بيديه وحركاته بلسانه مخلوقة، لأن الله خالق كل شيء من جملة مخلوقات حركات أفعال العباد. لكن الملفوظ الذي يتلفظ به إذا كان هو القرآن فإنه ليس بمخلوق لأنه كلام الله.
وهذا يقول هل القراءات المختلفة أو هل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن من كلام الله، أو أن كلام الله واحد ولكن رخص في قراءته على سبعة أحرف؟
كلها كلام الله، الأهرام السبعة التي أنزل عليها القرآن كلها كلام الله، والله تعالى تكلم بها على أية لغة وكذلك على أية قراءة، فكلها كلام الله، فعلى أي قراءة قرأته فقرأتها فإن ذلك كلام الله، عين كلام الله. نشهد بذلك ونقر أن هذا القرآن كلام الله الذي بلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، فقوله كنتم وكان هي في الماضي، فكيف نرد على من يقول ذلك؟
ولو كان بلفظ الماضي فلا يمنع أن يكون ذلك في المستقبل، كان الله سميعا بصيرا يعني كان في الماضي وكان في المستقبل، فالله تعالى موصوف بأنه السميع البصير، سميعا بصيرا يعني في الأزل، وسميعا بصيرا في الحال، وسميعا بصيرا في المستقبل، فلا يلزم من قوله كنتم أن الخيرية خاصة بالذين مروا كنتم خير أمة، بل الخيرية للذين مضوا وللحاليين الذين نزلت الآية وهم مخاطبون بها، ولمن سار على نهجهم ممن أتى بعدهم، فإن له الماضي يطلق ويراد به المتصف بهذه الصفة يبقى على صفته في مستقبل حياته.
وهذا يقول ما حكم السلام على من يعتقد أن القرآن مخلوق، وما حكم الصلاة خلفه؟
فتصبح العلماء الأولون بأنه كافر إذا كان يعتقد ذلك، إنه يصف الله تعالى بصفات العدم، ما دام التصريحات المنقولة عن السلف رحمهم الله تقتضي كفره، فنقول يجب البراءة منه والبعد منه وإعادة الصلاة إذا صليت خلفه وعلمت أنه من المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وعدم الإقرار له حتى يسلم الإنسان على دينه. لكن إذا اضطررت إلى أنك تصلي خلفه فنرى لك أن تعيد الصلاة فيما بعد.
وهذا يقول هل لا زال أحد في هذا الزمان يقول بخلق القرآن؟
كثير المعتزلة لم ينقطعوا، فالرافضة لأسرهم على طريقة المعتزلة، وكذلك كثير من الذين يقولون أنهم على مذهب زيد فإنهم على طريقة المعتزلة، والمعتزلة معلوم أنهم يقولون بخلق القرآن، وكذلك بقايا من المعتزلة موجود في كثير من البلاد الأفريقية، وفي كثير أيضا من في سوريا وفي غيرها، وفي الطائفة الإباضية الذين في عمان وفي أفريقيا ونحوهم يقولون بهذه المقالة، والغالب أن الرافضة هم الذين بالغوا في ذلك وجعلوه دينهم وديدنهم اعتقادهم أن القرآن مخلوق.
وهذا يقول قد أشكل علي قول حضرة الله الأسماء المزوجة لله لا تقال إلا مع بعض مثل المعز المذل والمعطي المانع، يريد توضيحا لهذا، بارك الله فيك.
لقد تكلم العلماء عليها، فذكر ذلك ابن القيم في الصواعق، وكذلك الحافظ الحكمي في شرح السلم، والشيخ ابن سلمان في الكواشف شرح الواسطية، وذلك لأن في ذكر واحد منها نقص، فالكمال إنما يكون بالاسم، فإذا دعوت الله قلت يا مذل يا مذل فإن هذا وصف نقص، أما إذا قلت يا معز يا مذل، لأنك وصفته بالكمال، لأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. وكذلك إذا وصفته بأن قلت يا خاطب، فإن في هذا شيء من النقص، لأن يعني الخفض كأنه وصف فيه شيء من الإهانة. فإذا قلت يا خاطب يا رافع، فقد أتيت بالوصفين المتقابلين. فالحاصل أن هذه أسماء الزوجة: المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، المحيي المميت وأشباهها.
وهذا يقول: توجد شركة لنظافة المساجد تصنع مناديل وتضعها في المساجد وتكتب عليها اسم الشركة وأرقام هواتفها والخدمات التي تقدمها، وهذا من باب الدعاية لها، فهل يجوز وضع هذه المناديل في المساجد؟
يجوز ذلك للحاجة الناس، لا يكون فيهم يعني اهتمام بقراءة الكتابة عليها، إنما يأخذون المناديل للاستعمال والتمسح بها، ولا يضر كونها مكتوب عليها اسم الشركة التي تنتجها أو غيرها. معلوم أن الكتابة على كراتين، على كل الكرتون الذي فيه المناديل 100 هذه الكتابة لا يلتفت إليها ولا يوضح لها.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، يسر الله لي بحمده حفظ كتاب التوحيد، فماذا أحفظ بعده من كتب العقيدة؟
خير كثير. شوف، هذا الكتاب نعمة عظيمة، لأن فيه مجامع توحيد العبادة. نوصيك أن تحفظ العقيدة الواسطية لابن تيمية، فإنها مهمة في باب المعتقد، مع اختصارها محتوية على جل ما يعتقد. هذا في باب العقيدة. وبعد ذلك أقبل على حفظ ما تيسر من الكتب الأخرى، حفظ عمدة الأحكام وما يتعلق بالحديث والأربعين النووية، وحفظ عمدة الفقه فيما يتعلق بالفقه، وحفظ بلوغ المرام فيما يتعلق بأحد الأحاديث، كلها إن شاء الله لها أهميتها.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، يوجد لدينا مزرعة تبعد عن الرياض حوالي 80 كيلو، ويوجد فيها مسكن وأذهب إليها دائما، فهل يجوز لي القصد إذا ذهبت إلى هناك؟
إذا كان هي مسكن لكم اعتبروا أنفسكم كأنكم ساكنون في بلدتكم وفي مستقركم، فليس لك القصد فيها.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، نرى في الآونة الأخيرة أنه قد قل من ينصح أصحاب الدفوش، وذلك بأن بعض من أصحاب هذه الأجهزة يقول: إني لا أستخدمه إلا لرؤية نشرة الأخبار فقط، وبعض البرامج التي ليس فيها مخالفات كبيرة، فما حكم من يستخدم هذه الدشوش فيما ذكر، ومن يستخدمها في جميع ما تبث من البرامج، وهل يجب على الجار الاستمرار في نصح جاره الذي عنده هذا الجهاز، وإذا ظهر منه عدم تقبل للنصيحة فماذا يعمل معه؟ جزاكم الله خير.
مصيبة كبيرة هذه الدشوش، لا شك أنها بلية عظيمة في هذه الأزمة، ولكن إذا كثرت وتمكنت تهاون الناس بها وعدها أمرا عاديا. فننصح من عنده مثل هذه الأجهزة أن يطهر منزله منها، فإنها مفتاح كل شر، تجلب إليه الشرور شاء أم أبى، ولو تحسر هو لا يستطيع أن يحفظ أولاده شبابا فارغين ذكورا وإناثا، لا يستطيع أن يتحكم فيهم. ونقول أيضا للجيران: عليكم التناصح وتبادل النصيحة، رجاء أن ينفع الله تعالى بها.
وهذا يقول: امرأة كان عليها قضاء بعض الأيام منذ 12 عاما مضت، فكيف تقضي ذلك؟
لا بد مع القضاء من الكفارة، تقضيه ولو متفرقا ثم عن التفريط والتأخير كفارة إطعام المسكين عن كل يوم.
وهذا يقول لماذا نتعلم أقوال الفرق ومعتقداتهم ولماذا لا نكتفي بتعلم عقيدة أهل السنة وكفى؟
لا بد أن الإنسان يبتلى غالبا بمجالسة أولئك المعتزلة والضلال والمبتدعة، وإذا ابتلي بمجالستهم فالغالب أنهم يلقون شيئا من شبهاتهم ومن أدلتهم التي يشوهون بها ويموهون بها، فإذا كان الإنسان عنده أسلحة قوية وأدلة متمكنة استطاع أن يرد عليهم أقوالهم، فمعرفتها لأجل الحذر منها. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأنت عليك بمعرفة مذهب أهل السنة ومعتقدهم، وإذا كنت تخشى أنك تبتلى بمجالسة أولئك المبتدعة فإن عليك أن تسأل عن مذهبهم وشبهاتهم، حتى إذا عرفتها وقرأت كيف تردها استطعت إبطالها وضرب عليهم، حتى لا تصل إلى فكرك ويصعب بعد ذلك تخليصها من ذاكرتك.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب متزوج، حصلت على قرض من بنك التسليف منذ سنتين عن طريق التزوير، والآن أنا تبت إلى الله عز وجل وأخذت بهذا الذنب، فماذا علي؟
ننصحك أن ترد هذا القرض دفعة واحدة إذا استطعت، أن تقترض منه أو من هنا حتى تسلم من هذا الإثم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي في قوله تعالى عن لسان نوح: وقال نوح ربي إنهم عصوني، فكلام نوح مخلوق وكلام الله عز وجل ليس مخلوق.
كلام الله تعالى يعني ليس بمخلوق، ولكن الله تعالى يحكي عن أنبيائه أنهم قالوا كذا وأنهم سيقولون كذا وكذا، فالله تعالى تكلم في الأجل بما سوف يكون من كلام المخلوقين الذين ذكر الله عنهم أنهم سيقولون كذا وكذا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بإذنكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.